وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الأبواب، ونحن في المعاملات. قال المسألة الثالثة في المساقات والمزارعة. المساقات والمزارعة، ما هي المساقات؟ تعريفها على الحقيقة، المساقات هي إعطاء نخل أو شجر أو نخل وشجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة بجزء معلوم من ثمره مشاعا فيه. مرة ثانية، ما هي المساقات؟ هي إعطاء نخل أو شجر أو نخل وشجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة، يعطيه ذلك بجزء معلوم، ربع، خمس، سدس، نصف من ثمره مشاع في موخص بنخلة معينة أو بشجرة معينة، على شرط أن يكون مشاعا في كل الأشجار والنخيل. أمر عجيب. مرة ثانية، ما هي المساقة؟ هي إعطاء نخل أو شجر أو نخل وشجر لمن يقوم بسقيه بالماء، بالبئر وإلا بالوادي وإلا بالآلة، وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة كالتأبير وما إلى ذلك، يعطيه إياه بجزء معلوم، النصف أو الربع أو الثلث من ثمره، وأن يكون مشاعا فيه، ما هو خاص بهذا المكان أو بهذه النخلة. إن شاء الله فهمتم المساقات. ثانيا أحكامها، المساقات جائزة، ما هي ممنوعة ولا محرمة، تلك المساقات التي علمناها جائزة، والأصل في جوازها عمله صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين من بعده. الجواز سببه ماذا؟ عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه. قال فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي من أرض خيبر، من زرع وتمر والشطر والنصف، كما أمضى هذه المعاملة من بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا دليل جواز المزارعة المساقات، دليل جواز المساقات. مرة ثانية، المساقات جائزة، ما هي ممنوعة ولا محرمة، والأصل في جوازها ما هو؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين، الكل عملوا فيها، فدل هذا على الجواز. فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني هو وأباه عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي من مزارعهم وبساتينهم، من أرض خيبر، من زرع وتمر، كما أمضى هذه المعاملة من بعد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. إذن فالمساقات جائزة، ما دليلنا؟ عمل الرسول وأصحابه، هل هناك دليل أكثر من هذا؟ ثالثا أحكامها، ولا بد من معرفة أحكامها. عرفنا المساقات ما هي، عرفنا أنها مشروعة والدليل، لكن لها أحكام، إذا اختلت أحكامها فسدت وبطلت ولا يجوز. أولا أن يكون النخل أو الشجر معلوما عند إبرام العقد. لما تأخذ عقد مع شخص يكون النخل والشجر معلوم لديكما، يعرفه ويراه ما هو في الغيبة. فلا تجري المساقات في مجهول خشية الغرار وهو حرام، فلا بد وأن تجري المعاقدة على شيء معلوم لدى العامل ولدى صاحب البستان. مرة ثانية، أن يكون النخل أو الشجر معلوما متى؟ عند إبرام العقد. فلا تجري المساقات في مجهول، لماذا؟ خشية الغرر وهو حرام في الإسلام. ثانيا، أن يكون الجزء المعطى للعامل معلوما كربع أو خمس مثلا، ما يعطي افعل هذا ونعطيك فقط، لا بد وأن يحدد له الكمية التي يأخذها مع رضاها عنها. أن يكون الجزء المعطى للعامل معلوما كربع أو خمس أو نصف أو ما إلى ذلك مثلا، وأن يكون مشاعا في جميع النخل أو الشجر، لا يحصر في نخلة معينة أو شجرة معينة أو قطعة من البستان معينة، لا بد أن يكون عاما مشاعا في كل نخلة وفي كل شجرة، خشية أن يعطيه في نخلة وما تلد، يعمل طول العام ولا يأخذ شيئا. تأملوا، أن يكون الجزء المعطى للعامل معلوما كربع أو خمس مثلا، وأن يكون مشاعا أي عاما في جميع النخل أو الشجر. إذ لو حصر في نخل أو شجر خاص قد يثمر وقد لا يثمر، أليس كذلك؟ وفي ذلك غرر يحرمه الإسلام ولا يرضاه ولا يقبله. ثالث أحكامها، على العامل، تعرفون ما العامل؟ السقائل، النجار، العامل قادم، على العامل أن يقوم بكل ما يلزم لإصلاح النخل أو الشجر مما جرى العرف أن يقوم به العامل من المساقات. على العامل أن يقوم بكل ما يلزم لإصلاح النخل أو الشجر الذي تعاقد معه عليه مما جرى العرف أن يقوم به، إما بالتعبير إما بكذا، العرف يدل على هذا، فكل ما جرى العرف بعمله يعمله حتى يأخذ النصف إلى الربع. رابعا، إن كان على الأرض المعطاة مساقاه، إن كان على الأرض المعطاة مساقات، إن كان عليها ماذا؟ خراج أو ضريبة، فهي على المالك دون العامل. هذا البستان أو هذه الأرض عليها خراج سنويا أو ضريبة، العامل ما يعطي أبدا، على صاحب البستان هو الذي يعطي الضريبة أو الخراج، أما العامل يأخذ نصيبه كما هو. انتبهتم لهذه وإلا لا؟ هذه الأرض وهذا البستان عليه ضريبة حكومية، فهل العامل يضيع حقه معها؟ الضريبة هذه والخراج على صاحب البستان يدفعه أولا. إن كان على الأرض المعطاة مساقاه، إن كان عليها خراج أو ضريبة، فهي على المالك دون العامل، إذ الخراج أو الضريبة متعلق بالأصل، بدليل أن الضريبة مدفوعة، ولو لم تغرس الأرض تغرس الأرض ولم تزرع. نعم، الضريبة تدفع على الأرض ولو ما تزرعها وتسقيها. أما الزكاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصابا، العامل كصاحب البستان. الزكاة الذي نصيبه بلغ النصاب يجب أن يزكيه، سواء كان العامل أو كان صاحب البستان، بخلاف الخراج والضريبة. الخراج والضريبة على صاحب البستان والأرض، العامل لا. أما ما كان من الزكاة فيجب عليهما معا، كل من بلغ ما أخذه نصاب الزكاة وجب أن يزكيه. واسمعوا، قال: إن كان على الأرض المعطاة مساقا، إن كان عليه خراج أو ضريبة فهي على المالك دون العامل، إذ الخراج أو الضريبة متعلق بالأصل بدليل أن الضريبة مدفوعة ولو لم تغرس الأرض أو تزرع. أما الزكاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصابا، سواء كان العامل أو رب الأرض، إذ الزكاة متعلقة بالثمر ما هي بالأرض، متعلقة بالثمر، فمن أخذ ثمرا يزكيه. واضح هذا الحكم ولا لا؟ مرة ثانية افهموه. أما الزكاة فهي على من بلغ نصيبه سواء كان خمسا أو سدسا أو ربعا من الثمر نصابا، خمسة أوسق هو النصاب، خمس قناطير، سواء كان العامل أو رب الأرض، الذي بلغ نصيبه النصاب يجب أن يزكيه. لما؟ قال: إذ الزكاة متعلقة بالثمرة نفسها ما هي بالأرض. خامسا، تجوز المساقات في الأصول، كأن يدفع رجل لآخر أرضا ليغرسها نخلا أو شجرا، ما يعطيه شجرة ونخل، يعطيه أرض وهو يقوم بغرسها ويقوم بسقيه وإصلاحه، يغرس ويقوم بسقيه وإصلاحه إلى أن يثمر على أن له ربع منه أو الثلث مثلا. عندك أرض، خذها يا فلان وزرع وكذا ولك ربع أو الثلث، وأن تقوم بذلك يجوز بشرط سيأتي. قال: تجوز المساقات في الأصول، كأن يدفع رجل لآخر أرضا ليغرسها نخلا أو شجرا، ويقوم بسقه وإصلاح ذلك الأرض الذي أخذه إلى أن يثمر، تمرا كان أو شعيرا أو برا، على أن له ربع منه أو الثلث مثلا، بشرط أن تحدد المدة بإثمارها مثلا، كم سنة لا بد تحدد، وأن يأخذ العامل نصيبه من الأرض والشجر معا، هذا الشرط أيضا، يأخذ نصيبه من الأرض ومن الشجر، يصبح مالك للأرض معه لأنه غرسها وأنبتت. سادسا، للعامل إن عجز عن العمل بنفسه له أن ينيب غيره، ما هو شرط، هو مريض، هو يأتي بأخي قول قم مقامي، وله الثمر المستحق بالعقد. نعم، للعامل إن عجز عن العمل بنفسه ما استطاع، عليه له أن ينيب غيره ممن شاء، وله الثمر المستحق بالعقد، النصف كانت ربع أو ثلث. سابعا، إن هرب العامل قبل بدو الثمرة، العامل اشتغل أيام وهرب ما بدأت الثمرة تظهر، فشل، فلرب الأرض الفسخ، يفسخ العقد بينه وبين صاحبه، وله فلرب الأرض الفسخ. وإن هرب بعد بدو الثمر أقام من يتمم العمل بأجر من نصيب العامل، لما هرب العامل تأتي بآخر افعل حتى يتم، لأنه بعد الصلاح وبعد الثمار، والأجر من نصيب العامل، وما يضيع البستان وإلى الأرض. مرة ثانية، إن هرب العامل قبل بدو الثمر ما بدت، فلرب الأرض الفسخ، ما دمت ما تريد نفسخ هذا العقد لأن ما في ثمر بدت. وإن هرب بعد بدو الثمر وأقام من يتمم العمل بأجر نعم أقام أي صاحب الأرض من يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل لا من نصيب صاحب البستان من نصيب العامل أو غامضة هذه أقول إن هرب العامل قبل بدو الثمرة فلرب الأرض فسخ العقد أليس كذلك وإن هرب بعد بدو الثمرة سقى وعمل بدا الثمرة أقام من يتمم العمل بأجر من نصيب العامل ما يترك العمل يضيع والعامل يعطى الباقي له ثامنا إن مات العامل فلورثته أن ينيبوا غيره أخوهم ابنهم عامل ومريض مات هؤلاء يقيمون ينيبون عنه من طرفهم وإن اتفق الطرفان على الفسخ فلا مانع فالفسخ إذا اتفق صاحب الأرض وورثة الميت واتفق على الفسخ لهم ذلك يفسخون هذه المساقات عرفنا المساقات والآن مع المزارعة ما المزارعة المزارعة هي أن يدفع رجل لآخر أرضا يزرعها على جزء معين مشاع فيها ما هو خاص بفدان ولا بمكان المزارعة أن يدفع رجل لآخر أرضا يزرعه على جزء معين ربع نصف قنطار كذا مشاع ما يكون خاص في منطقة من الأرض قد لا تنبته هذه المزارعة حكمها ما هو أجاز المزارعة جمهور الصحابة والتابعين والأئمة ومنعها آخرون ودليل المجيزين معاملته صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر هذا دليلهم فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر فكان يعطي أزواجه 100 وسق 100 وسق 80 وسقا تمرا 20 وسقا شعيرا هذا الرسول أخذ وحملوا ما روي المجيزون حملوا ما روي من النهي عن المزارعة إما على أنها كانت بشيء مجهول محتجين بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه إذ قال كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نعم يجب أن يكون مشاع الأرض ما هو هذه وهذه أو أنها للكراهة كراهة التنزيه فقط بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه عن المزارعة ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما أعطيه قطعة الأرض أفضل مما تأخذ عليه هذا من باب الترغيب في الخير والأجر ما هو دل على المنع عرفتم المزارعة ما هي أحكامها أولا أن تكون المدة محدودة معينة كسنة مثلا ثانيا أن يكون الجزء المتفق عليه معلوم القدر كالنصف أو الثلث أو الربع مثلا وأن يكون مشاعا في جميع ما يخرج من الأرض ما يكون في منطقة خاصة من البستان فلو قيل لك ما ينبت في كذا لم تصح لابد أن يكون عام ثالثا أن يكون البذر من صاحب الأرض البذر الذي يبذره القمح والشعير من صاحب الأرض أما إذا كان البذو من العامل فهي المخابرة والخلاف في جواز أشد من الخلاف في المزارعة لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة المخابرة هي أن يكون البذو من العامل وتخالف المزارعة في كون المزارعة البذو فيها من صاحب الأرض ما هو من العامل رابعا لو اشترط رب الأرض أخذ بذره من المحصول قبل قسمته وما بقي فهو له وللعامل بحسب ما اشترطاه لم تصح المزارعة أبدا. مرة ثانية، لو اشترط صاحب الأرض أخذ بذره الذي بذره من المحصول قبل قسمته وما بقي فهو له وللعامل لا يجوز هذا. خامسا، كراء الأرض بثمن نقدا أولى من المزارعة. لطيفة، كونك تكتري الأرض وتزرع فيها خير لك من أن تعمل فيها المزارعة بينك وبين صاحب البستان، كما أن صاحب الأرض لا يعطيها أفضل له. كراء الأرض بثمن نقدا أولى من المزارعة لقول رافع بن خديج: أما بالذهب أم إما بالذهب أو الورق، أما بالذهب أو فلم ينهنا، ما ينهنا إذا كان تأجير بالذهب أو الفضة لا بالذي ينبث فيها. سادسا، يستحب لمن له أرض زائدة عن حاجته أن يمنحها أخاه المسلم بلا أجر. يستحب لمن له أرض زائدة عن حاجته أن يعطيها أخاه المسلم بلا أجر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. وقوله أن يمنح أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. هذا وجه الذين نفوا المزارعة. نعم. سابعا، الجمهور على منع تأجير الأرض بالطعام، إذ في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئا ومتفاضلا وهو ممنوع. الجمهور على منع تأجير الأرض بالطعام، وأجر لك هذه الأرض بالشعير ولا بالقمح. لما؟ إذ في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئا ومتفاضلا وهو ممنوع. وأما ما روي عن أحمد رحمه الله من جوازه فهو محمول على المزارعة لا على تأجير الأرض بالطعام.